كل شيء شهيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه سلسلة جديدة تتحدث عن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، التي جاءت وكشفت لنا من حقائق الكون ما أثبته العلم الحديث. وهذا ما يعرف بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. الإعجاز مشتق من العجز، والعجز معناه في لغة العرب الضعف وعدم القدرة، بمعنى أن هذا الأمر أعجز الناس أن يأتوا بمثله. ولا عجب، فالقرآن الكريم وحي من عند الله، والسنة النبوية أيضا وحي من عند الله، وإن كان الفارق بينهما أن القرآن بلفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، بينما السنة النبوية لفظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من عند الله. قال تعالى متحدثا عن نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ومبينا أن ما يقوله عليه الصلاة والسلام هو الحق والصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي وحيان، القرآن وحي والسنة وحي. جاء العلم الحديث فأكد لنا كثيرا من الحقائق العلمية والكونية التي ذكرتها السنة النبوية وذكرها القرآن الكريم، وهذا ما يعرف في زماننا وعصرنا بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. إذا أردنا أن نعرف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فنقول بأنه يقصد به الحقائق الكونية والإشارات العلمية التي ذكرت في القرآن الكريم وذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء العلم التجريبي اليقيني الذي ليس بمفترض ولا نظريات، فأكد هذه الحقائق في الوقت الذي لم يكن ممكنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن نتعرف على هذه الحقائق بأي وسيلة، فدل ذلك على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك على أن القرآن كلام الله المعجز الذي لا يمكن للبشر ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أن يأتوا بمثله، لا الإنس ولا الجن. قال تعالى في سورة الإسراء وهو أصدق القائلين، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الله عز وجل الناس أجمعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم نزل الله تعالى بالتحدي إلى عشر سور، قل فأتوا بعشر سور مفتريات. ثم نزل الله تعالى بالتحدي إلى سورة واحدة فليأتوا بسورة من مثله. لا يمكن للبشر أجمعين ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومعينا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، إنه كلام الله المعجز الذي تحدى الله به الإنس والجن. وهذا يقودنا إلى تعريف المعجزة، والقرآن معجزة كبرى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي المعجزة الوحيدة الباقية الخالدة على مر السنين وكر الأعوام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عرف العلماء المعجزة بأنها أمر خارق للعادة، خارق للعادة، سالم من المعارضة، مقرون بالتحدي. هذه ثلاثة شروط لا بد أن تكون متوافرة في المعجزة. الشرط الأول أن المعجزة أمر خارق للعادة. مثال: العادة تقتضي أن النار تحرق، فإذا ألقي الخليل إبراهيم عليه السلام في النار وقد تأجج لهيبها إلى عنان السماء ثم يخرج بعد ذلك منها سالما معافى، هذه معجزة، أمر خرق العادة. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمعجزة شرطها الأول الأمر الخارق للعادة. شرطها الثاني أن تكون مقترنة بالتحدي، يأتي النبي أو الرسول فيتحدى قومه المكذبين والمنكرين لرسالته من رب العالمين أن يأتوا بمثل هذه المعجزة. والشرط الثالث في المعجزة أن تسلم من المعارضة، لا يستطيع أحد أن يعارض هذه المعجزة. إذن باختصار المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. ونحن نعلم أن الله تعالى أيد كل نبي ورسول من أنبيائه ورسله الكرام عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، أيده بمعجزة. والمعجزة تكون من جنس ما نبغ فيه قوم الرسول المرسل إليهم. فمثلا في زمن موسى عليه السلام كان السحر ذائعا وشائعا ونبغ فيه أهل ذلك الزمان، فجاءت معجزة موسى عليه السلام، العصا التي كان إذا ألقاها جعلها الله تعالى حية تسعى، جعلها الله تعالى ثعبانا عظيما يلقف ما يأفكون. إذا جاء موسى ووضع العصا فقد بطل السحر والساحر. في زمن نبي الله عيسى عليه السلام نبغ قومه وبرعوا في علم الطب، فجاءت معجزات عيسى عليه السلام من هذا القبيل ومن جنس ما نبغوا فيه وبرعوا. فكان عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، وكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه بإذن الله، والأكمه هو الذي ولد أعمى، وكان عيسى عليه السلام يبرئ الأبرص بإذن الله، والبرص كما نعلم مرض جلدي يجعل الجلد يتساقط ويفقد لونه فيصبح به بياض، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم وختم الله تعالى به الأنبياء والمرسلين وجعل رسالته عامة للعالمين أجمعين، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث المتفق على صحته عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وكان من جملة هؤلاء الخمس قوله عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وفي رواية لمسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، أي إلى العرب والعجم إلى الناس كافة، إلى الناس أجمعين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة اشتهرت بالبلاغة والفصاحة وهم العرب، فكان مناسبا أن يتحدى الله عز وجل هؤلاء الأقوام بمعجزة هي آية في الفصاحة والبلاغة، بالقرآن الكريم، بالنبأ العظيم. تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وبين الله عز وجل للعرب أن هذا القرآن ليس بعيدا عن كلامهم، بل هو من جنس كلامهم، حروفه وكلماته من جنس حروفهم وكلماتهم التي يتكلمون بها. وإلى هذا المعنى أشار القرآن الكريم في 29 سورة افتتحها الله عز وجل بالحروف المقطعة: ألف لام ميم حاميم طه ياسين قاف نون، وهكذا. كأن الله تبارك وتعالى يقول للعرب الفصحاء البلغاء الألباء: هذا كلام الله عز وجل، هذا القرآن العظيم حروفه من نفس وجنس حروفكم: الألف، اللام، الميم، الحاء، الياء، الطاء، الهاء، القاف، الصاد، النون، وهكذا. فأتوا مثل هذا القرآن إن كنتم صادقين. نعلم جميعا أن معظم العرب كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، واتهموه بأن هذا الكلام الذي أتى به ما هو إلا أساطير الأولين، مع علمهم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا أميا نشأ بين ظهرانيهم، يعرفون أصله وحسبه ونسبه، يعرفون أنه لا يقرأ ولا يكتب. اعترف الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء، بأمية النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه لا يقرأ ولا يكتب. نجد ذلك صريحا في قول الله عز وجل من سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. إذن هذا قول المشركين والكفار، وقالوا أساطير الأولين يعني القرآن فهي تملى عليه. ما قالوا أملاها، لأنه لو كان يعرف القراءة لقالوا أملاها، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، ما قالوا كتبها، لو كان يعرف الكتابة لقالوا كتبها. فقولهم اكتتبها أي طلب من يكتب له هذه الآيات وهذه السور. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، لو كان يعرف القراءة لقالوا أملاها. فقولهم واعترافهم بأنها تملى عليه أي طلب من يقرأها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فهذا القرآن فيه التحدي، والقرآن معجز، وإعجاز القرآن ليس من وجه واحد، بل وجوه الإعجاز في القرآن كما يقول أهل العلم كثيرة. هناك إعجاز بياني، وهناك إعجاز بلاغي، وهناك إعجاز تشريعي، وهناك إعجاز عددي، وهناك إعجاز علمي. الإعجاز العلمي وهو مقصودنا في هذه السلسلة من الحلقات، ما المقصود به؟ عرف العلماء الإعجاز العلمي بأنه الحقائق الكونية والإشارات العلمية كما أسلفنا القول، التي ذكرت في القرآن الكريم والتي ذكرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء العلم التجريبي اليقيني وليس الافتراضي النظري فأكدها وأثبتها، مع أنه لم يكن من الممكن أبدا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأي وسيلة في ذلك الوقت أن نتعرف على هذه الإشارات أو الحقائق. فدل ذلك بوضوح وجلاء وبرهان ساطع قاطع على أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، ودل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مؤيد من قبل الله تعالى. وهنا نقف وقفة لنفرق بين قولين: الأول التفسير العلمي للقرآن الكريم وللسنة النبوية، والثاني الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. هناك فارق بين الأمرين. ما المقصود بالتفسير العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية؟ يقول العلماء: المقصود بالتفسير العلمي للقرآن والسنة تفسير الآية أو تفسير الحديث على ضوء معطيات العلم اليقيني. أما الإعجاز العلمي كما ذكرت آنفا مقصود به الحقائق العلمية والإشارات الكونية التي ذكرها القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه، وجاء العلم التجريبي اليقيني، وأشدد وأكرر وليس الافتراض النظري، لأن العلم الافتراض النظري قابل للتغيير والتبديل بما يستجد من مكتشفات، فدل ذلك على صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نرجع ونقول: ما هو رأي العلماء في التفسير العلمي والحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ في الحقيقة ومن باب الإنصاف والعدل وذكر الرأيين، انقسم أهل العلم إلى فريقين. الفريق الأول يجيز ذلك، يقول: يجوز لنا أن نفسر القرآن الكريم وأن نفسر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا علميا. والفريق الثاني قال بالعكس والنقيض، منع، قال: لا يجوز لنا أن نفسر القرآن الكريم أو أن نفسر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لمقتضيات العلم، ولكل فريق أدلته. نذكر بعضا من أسماء المجيزين، نذكر بعضا من أسماء القائلين بجواز التفسير العلمي للقرآن والسنة. يأتي على رأس هؤلاء الشيخ محمد عبده وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ عبد الحميد بن باديس من علماء الجزائر، والشيخ الغماري من علماء المغرب، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، عليهم جميعا رحمة الله تعالى والرضوان. هؤلاء أجازوا أن نفسر القرآن الكريم تفسيرا علميا، أن نكشف عن معنى الآية بضوابط علمية، وكذلك أجازوا أن نفسر السنة النبوية تفسيرا علميا. الفريق الثاني وهم المانعون، ويأتي في طليعتهم شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، والدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله، وكان من علماء التفسير، والأستاذ سيد قطب رحمه الله. هؤلاء منعوا أن نفسر القرآن تفسيرا علميا، ومنعوا أن نفسر السنة النبوية تفسيرا علميا، وحجتهم ودليلهم أن القرآن كتاب هداية أنزله الله تعالى على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام ليكون هاديا للبشرية، فيه الأوامر الإلهية والتشريعات السماوية، فيه ما يقودنا إلى نعيم الله تبارك وتعالى وجنته ورضوانه. والقرآن عندهم ليس بكتاب علم ولا بكتاب فلك ولا بكتاب طب، فلا يجوز لنا أن نقحم القرآن الكريم في مسائل العلم التي جعلها الله تعالى للتجربة، حيث أن العلم يتطور ويستجد ويستحدث في كل زمان وفي كل مكان. خلاصة القول: أننا مع الرأي الذي يجيز أن نفسر القرآن تفسيرا علميا وأن نفسر السنة النبوية تفسيرا علميا، لكن بضوابط لا بد من مراعاة هذه الضوابط. أولا، التفسير العلمي للقرآن الكريم مرفوض إذا كان يعتمد على نظريات قابلة للتغيير والتبديل. لا بد أن يكون التفسير العلمي والإعجاز العلمي مبنيا على حقائق يقينية لا يتطرق إليه الشك. ثانيا، التفسير العلمي مرفوض إذا كان يعتمد لغة سوى لغة القرآن وهي اللغة العربية. ثالثا، التفسير العلمي مرفوض إذا كان يعتمد على خلفية تجعل العلم أصلا والقرآن والسنة تابعا، هذا لا يجوز. فالأصل عندنا القرآن والسنة، القرآن وحي والسنة وحي، القرآن صادق والسنة صادقة، أما العلم فإنه كما أسلفنا القول قابل للتغيير والتبديل والزيادة والنقصان. التفسير العلمي مرفوض جملة وتفصيلا إذا أتى لنا بشيء يفسر آية أو يفسر حديثا يخالف آية أخرى في القرآن الكريم أو يخالف حديثا صحيحا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما بعد ذلك فيجوز لنا أن نقبل التفسير العلمي للقرآن الكريم وأن نقبل التفسير العلمي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا إخوتي الكرام طوفنا في هذا البحر الخضم من إعجاز القرآن الكريم البياني والبلاغي والتشريعي والعددي والعلمي في مختلف أنحاء وفروع العلوم، في الطب إعجاز، وفي الفلك إعجاز، وفي البحار إعجاز، وفي الحيوان إعجاز، وفي النبات إعجاز، وفي كل خلق الله تبارك وتعالى إعجاز، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. حقا وصدقا أنت يا الله ربنا وأنت على كل شيء شهيد. يقول أهل العلم: عدد آيات القرآن الكريم وفقا لعد الكوفيين 6236 آية، 6236 آية. يقول العلماء: أكثر من 1000 آية في القرآن الكريم جاءت تتحدث عن الكون، بمعنى أن سدس القرآن يتحدث عن إشارات علمية ويتحدث عن حقائق كونية، وهذه الآيات يطلق عليها العلماء الآيات الكونية في القرآن الكريم التي تمثل سدس القرآن. الله تبارك وتعالى مثلا يقول: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. هذه آيات كونية تتحدث عن الشمس، عن القمر، عن الليل، عن النهار، عن السماء، عن الأرض، عن النفس البشرية. الله تبارك وتعالى يقول أيضا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا. ابتداء من هذه الآية جاءت الآيات الكونية: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. هذه آيات كونية، في كل آية من هذه الآيات لفتح إلى الكون، إلى خلق الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على